نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثل آخر من أمثال المسيح، ألا وهو مثل الصديق اللحوح، والذي يرد في الآيات من 15 حتى 13 من الأصحاح 11 من إنجيل لوقا، وهو مثل يتحدث عن المواظبة على الصلاة في ملكوت الله. والآن تعال بنا نقرأ هذا المثل كما ورد على لسان المسيح في هذه الآيات. من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فما هي العناصر التي تؤلف قصة هذا المثل؟ ضرب يسوع هذا المثل على شكل سؤال، ويمكننا أن نجد السؤال الذي طرحه يسوع والموقف الذي صوره في الآيات من 15 حتى 17 مع التركيز على الآية 7. بعد ذلك يجيب يسوع عن السؤال في صيغة مثل في الآية 8، وفيما يلي أهم العناصر التي تؤلف هذا المثل. أولاً، القصة تدور حول 3 أشخاص، ولمساعدتك على التمييز بينهم سوف نسمي الأول الصديق المعوز، وهو الضيف الذي جاء من السفر، والثاني هو الصديق المتشفع، وهو المضيف الذي استقبل الضيف في بيته وهو نفسه الصديق اللحوح، والثالث هو الصديق المقتدر. ثانيا، طلب الصديق المتشفع لأجل صديقه المعوز. كان الوقت متأخرا في الليل، وعلى نحو غير متوقع جاء الصديق المعوز إلى دار صديقه وطرق الباب، وكان هذا الصديق المعوز متعبا وجائعا بسبب السفر. لكن صاحب البيت لم يكن يتوقع مجيء أحد في منتصف الليل، ولم يكن لديه طعام في البيت، لكن لأجل ضيفه فإنه يقوم ويذهب إلى بيت صديق له، وهو عالم أن صديقه هذا ميسور الحال. وعند وصوله يقول له: يا صديق، أقرضني 3 أرغفة لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. ثالثا، الجواب المتوقع من الصديق المقتدر، فهل سيرفض هذا الصديق المقتدر طلب صديقه؟ كان الصديق المقتدر قد أغلق باب بيته ونام هو وأفراد عائلته، وإن كان سينهض من النوم ويفتح الباب الخشبي الثقيل فسوف يتسبب في إزعاج أفراد عائلته النيام. إذن هل سيعتذر هذا الصديق المقتدر ويقول لصديقه إنه لا يقدر أن يقوم ولا أن يساعده؟ هذا هو ما سنراه لاحقا. رابعا، الأرغفة 3، ويبدو أن هذه الأرغفة كانت صغيرة الحجم ولا تكفي سوى لإطعام شخص واحد لوجبة واحدة فقط. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القارينة المباشرة، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. وما نعنيه بالقارينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القارينة المباشرة لهذا المثل؟ نجد خلفية هذا المثل في الآيات من الأولى وحتى الرابعة من الأصحاح 11 من إنجيل لوقا. فقد قال واحد من التلاميذ ليسوع: يا رب، علمنا أن نصلي. وعندها علمهم يسوع الصلاة الربانية، وبالمقارنة مع الصلاة الربانية الواردة في الأصحاح 6 من إنجيل متى فإن هذه الصلاة أقصر قليلا. ومن المرجح أن يسوع علم هذه الصلاة 10 مرات، ولم يكن يسوع يقصد أن نستخدم نفس هذه الكلمات في كل مرة نصلي فيها. لذلك يمكننا القول بأن هذه الصلاة هي صلاة نموذجية تهدف إلى تعليمنا كيف نتقدم إلى عرش الله. بعد ذلك ضرب يسوع مثل الصديق اللحوح، وترد قصة المثل في الآيات من 5 وحتى 7 من الأصحاح 11 من إنجيل لوقا. أما تفسير المثل أو تطبيقه فنجده في الآيات من 8 وحتى 13 من الأصحاح نفسه. والإجابة الضمنية التي قصدها يسوع في الآية 7 هي: لن يحصل أي منكم على مثل هذا الرفض من أي صديق وفي ومقتدر تطلبون منه العون. وهنا يؤكد يسوع أن الصديق المقتدر سيقوم بكل تأكيد ويعطي صديقه كل ما يحتاج إليه، وهو سيفعل ذلك إما من منطلق وفائه وتعاطفه أو من منطلق إلحاح صديقه في الطلب. وفي الآيتين 9 والـ10 يقول يسوع: استمروا في السؤال، استمروا في الطلب، استمروا في القرع. وترد جميع هذه الأفعال 3: اسألوا، طلبوا، اقرعوا، بصيغة الأمر الدالة على المواظبة والإصرار والإلحاح. وبهذا فقد ركز يسوع على فاعلية المواظبة على الصلاة. ويبين يسوع في الآيات من 11 وحتى 13 أن الله الآب لن يخيب ظن أي من أولاده حين يصلون، بل إنه سيستجيب لصلواتهم المرفوعة بلجاجة. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. نذكر مرة أخرى عزيزي المستمع أن يسوع لم يقصد أن يكون لكل كلمة أو عبارة في أمثاله معنى روحي معين. لذلك فإن التفاصيل المهمة وذات الصلة هي تلك التي تدعم رسالة المثل. وفيما يلي التفاصيل المهمة في مثل الصديق اللحوح: أولا، الأصدقاء 3. الصديق الأول هو الذي جاء من سفر وكان بحاجة للطعام والمأوى، والثاني هو الصديق المضيف الذي استقبل الضيف في بيته، والثالث هو الصديق المقتدر. والأصدقاء 3 يمثلون موقفا يواجهه المؤمنون في الصلاة، فالصديق المعوز يشير إلى أي مؤمن لديه حاجة خاصة نراها وندركها، والصديق المضيف يشير إلى المؤمن المسيحي الذي يبدي استعداده لمساعدة أخيه ولو حتى في منتصف الليل، فهو يهتم بأحوال الآخرين حتى ولو كان الجميع نيام. والصديق المقتدر يشير إلى الله الآب. لكن هناك فارق مهم بين هذا الصديق والله الآب، فرغم أن الصديق المقتدر قد يقوم ويعطي صديقه ما يحتاج إليه انطلاقا من دوافع بشرية، إلا أن دوافع الله لا تشوبها شائبة ولا يمكن أن تكون دوافع خاطئة. ثانيا، جرأة الصديق اللحوح، هذا هو الشيء الوحيد الذي يفسره يسوع في هذا المثل، فهو ليس شيئا ضمنيا في القصة، بل إنه جزء لا يتجزأ من تطبيق المثل. واللجاجة تعني الجرأة التي لا يعتريها خوف أو المثابرة دون خجل. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. وكما ذكرنا في بداية حلقتنا هذه، فإن مثل الصديق اللحوح يعلم عن المثابرة على الصلاة في ملكوت الله. أما الرسالة الرئيسية لهذا المثل فهي كالتالي: مهما كانت دوافع الصديق البشري فإنه سيساعد صديقه لا محالة، أما فيما يتعلق بدوافع أبينا السماوي فهي فوق الشبهات، فالله يستجيب لطلبات المؤمنين الذين يواظبون على الصلاة بلجاجة. ونقرأ في الآية الثامنة من الأصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا الكلمات التالية: فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. واللجاجة تعني الإلحاح في الطلب، أو كما ذكرنا قبل قليل فإنها تعني الجرأة التي لا يعتريها خوف أو المثابرة على الطلب دون خجل. وحين نصلي قد لا تأتينا الإجابة في الوقت الذي نريده نحن، وعندها قد نشعر أن الله يقول لنا: لا أقدر أن أقوم وأعطيك، أو لا يمكنني أن أعطيك الآن. حينئذ ليس من السهل أن نتمسك بثقتنا بأن الله سيستجيب لصلواتنا، وعندها فإن إيماننا يدخل مرحلة الاختبار لكي نتعلم الصبر والمثابرة. ويمكننا أن نتعلم من حياة أبينا إبراهيم الكثير عن هذا الأمر، فنحن نقرأ عنه في الآيتين 20 و21 من الأصحاح الرابع من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. يقول: ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. فهل هذا هو حالنا نحن أيضا؟ هل نرتاب في وعود الله؟ وهل نفقد ثقتنا بالله حين لا يستجيب لطلباتنا بالطريقة التي نريدها نحن، أو في الوقت الذي نريده نحن؟ لقد كان أبونا إبراهيم واثقا في وعد الله، ورغم ضعفه في بعض الأحيان إلا أنه تقوى بالإيمان، وكان متيقنا أن الله قادر على تتميم ما قد وعده به. إذن يجب علينا أن نصلي بلجاجة، وأن نطلب وأن نقرع إلى أن يستجيب الله لنا، فهذا هو ما يريده الله منا، فهو يريدنا أن نكون واثقين فيه، وهو مستعد للقيام بأي شيء في سبيل تدريبنا على المثابرة واللجاجة. لذلك عزيزي المستمع، طوبى للمؤمنين الذين لا يستسلمون حين لا يستجيب الله لصلواتهم في الوقت الذي يرغبون فيه، أو حين يبدو أن الله لا يريد أن يعطيهم ما قد طلبوا. وأيضا طوبى للمؤمنين الذين يؤمنون يقينا أن الله قادر على تتميم وعوده لهم، فمثل هذا الإيمان هو إيمان راسخ لا يتزعزع، وهو إيمان يكافئه الله بفيض من البركات. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فعلى سبيل المثال نقرأ في الآية 16 من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى العبرانيين، يقول: فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. إن هذه الآية تشجعنا على التقدم إلى عرش الله بثقة من خلال الصلاة المتيقنة التي لا تتزعزع، فعندها فقط سوف نجد رحمة ونعمة وعونا لوقت الحاجة، كما نقرأ في الآية السابعة من الأصحاح السادس من إنجيل متى على لسان يسوع يقول: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. يجب علينا أن ندرك الفرق بين تكرار الكلام باطلا في الصلاة والصلاة بلجاجة، فالصلاة الحقيقية لا ترتبط بكثرة الكلام بل بالإيمان المعبر عنه بالإلحاح في الطلب. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. الرسالة الرئيسية لمثل الصديق اللحوح هي أن الله سيستجيب دون أدنى شك لصلواتنا التي نرفعها إليه بلجاجة. كذلك فإن هذا المثل يعلمنا كمؤمنين مسيحيين مصلين الحقائق التالية: الحقيقة الأولى، يجب على الصديق المتشفع أن يرى الحاجة الماسة لدى الآخرين. فالصلاة الشفاعية، أي الصلاة لأجل الآخرين، تقوم على إدراكنا للحاجات الماسة لدى الآخرين. فقد كان الصديق الذي جاء من سفر متعبا وجائعا، كما أنه لم يكن بإمكانه أن يشتري طعاما لأن الوقت كان متأخرا. لذلك إذا أردنا أن نتعلم كيف نصلي لأجل الآخرين، فيجب علينا أن نفتح أعيننا وقلوبنا للحاجات من حولنا. فمثلا هناك ملايين الأشخاص من حولنا يعيشون في ظلام الخطية والجهل، وإن لم يتعرف هؤلاء على الخلاص الذي بيسوع المسيح فسوف يهلكون روحيا. كذلك هناك ملايين الأشخاص في العالم يعانون من الجوع والإهمال والاضطهاد، فإن لم نساعدهم ونصلي لأجلهم فسوف يهلكون جسديا. الحقيقة الثانية، يجب على الصديق المتشفع أن يحب صديقه المحتاج حبا خالصا خاليا من الأنانية. فقد رأينا في هذا المثل كيف أن صاحب البيت استقبل صديقه في منتصف الليل، لا في بيته فحسب بل وفي قلبه أيضا. فهو لم يبحث عن أعذار لعدم استقباله، بل بحث عن طريقة يمكنه من خلالها مساعدته، وبهذا فقد ضحى براحته وبساعات نومه في سريره الدافئ المريح لأجل صديقه. وهكذا فالمحبة الحقيقية لا تطلب ما لنفسها بل ما للآخرين. الحقيقة الثالثة، يجب على الصديق المتشفع أن يدرك عجزه عن مساعدة صديقه المحتاج. فرغم أن صاحب البيت كان مستعدا لتقديم ما لديه لصديقه المحتاج، إلا أنه لم يكن لديه شيء يقدمه له، لذلك فقد ذهب إلى صديقه المقتدر طلبا للعون. ونراه هنا يقول لصديقه: يا صديق أقرضني 3 أرغفة لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. وهكذا فإن إدراكنا لضعفنا وعدم قدرتنا على مساعدة الآخرين وقت الحاجة يجعلنا نصلي لأجلهم أكثر فأكثر، كما أن إدراكنا لقدرة الله الفائقة ورحمته الغنية يدفعنا إلى اللجاجة في الصلاة لأجل الآخرين المحتاجين. وفي هذا تحذير قوي للخدام الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يتكلوا على قوتهم وقدرتهم وحكمتهم، كما أن في هذا تشجيع للخدام الذين يشعرون بضعفهم وقلة حيلتهم. الحقيقة الرابعة، يجب على الصديق المتشفع أن يؤمن أن صديقه المقتدر سيساعده. فرغم أن صاحب البيت لم يكن لديه خبز لإطعام ضيفه الذي جاء من سفر في الليل، إلا أنه كان يعلم أن صديقه الآخر لديه ما يكفي من الطعام وأنه سيعطيه ما يحتاج إليه. وكل ما كان ينبغي عليه أن يفعله من أجل الحصول على الأرغفة 3 هو أن يطلبها بلجاجة. لذلك فقد ذهب إلى بيت ذلك الصديق المقتدر في منتصف الليل وطلب منه أن يعطيه خبزا. والصديق المقتدر يرمز إلى أبينا السماوي القادر على كل شيء والذي لا يعسر عليه أمر، فهو قريب منا، والكتاب المقدس مليء بالوعود بأن الله يسمع صلواتنا وأنه قادر ومستعد لإعطائنا ما نطلب. لذلك إن كان هناك شيء لا يمكننا القيام به لأجل الآخرين المحتاجين فيجب علينا أن نعرف أن الله قادر على ذلك إن صلينا له بلجاجة. الحقيقة الخامسة، يجب على الصديق المتشفع أن يصلي بلجاجة. فرغم أن الصديق المقتدر لم يعطي صديقه ما يريده فورا، إلا أن الصديق المتشفع لم ييأس ولم يستسلم، بل استمر في الطلب والقرع على الباب لأجل صديقه الجائع، وقد تكللت لجاجته بالنجاح في نهاية الأمر. وهكذا إن كنا نؤمن بأن الله أمين في وعوده، فسوف تكون الصلاة بلجاجة هي أول شيء نقوم به لمساعدة الآخرين الذين هم في حاجة. ورغم أن الصلاة بلجاجة ليست عملا سهلا، إلا أنها تستحق العناء، فلا يمكن لله أن يخيب رجاءنا فيه ولا أن يردنا فارغي اليدين. فالصلاة تفسح المجال لله كي يعمل فينا ومن خلالنا، والسر في العمل المثمر هو أن نأخذ من الله ونعطي الآخرين. كما أن الصلاة بلجاجة هي حلقة الوصل المباركة بين ضعفنا المطلق وقوة الله غير المحدودة. في الحلقة التعليمية القادمة أعزائي المستمعين، سوف ندرس معا ثلاثة أمثال أخرى من أمثال المسيح. المثل الأول هو مثل الطبيب الوارد في الآيات من 9 وحتى 13 من الأصحاح 9 من إنجيل متى. المثل الثاني هو مثل الملح، والمثل الثالث هو مثل النور، وهما مثلان يريدان في الآيات من 13 وحتى 16 من الأصحاح 5 من إنجيل البشير متى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
الله كريم، الله الله كريم، مش ممكن ينسى ولاده، إله العظيم. مهما تصعب أحوالي في بيتي وشغلي ومالي، مهما تصعب أحوالي في كريم، الله كريم، الله الله كريم، مش ممكن ينسى ولاده، إله العظيم. الله كريم، الله الله كريم، مش ممكن ينسى ولاده، إله العظيم. مهما تصعب أحوالي في بيتي وشغلي ومالي، مهما تصعب أحوالي في بيتي وشغلي ومالي، هو سيدي وراس مالي علي كل اتكالي. الله كريم،
thank you.
ويسندني، لو دليل احتار في روحه يرشدني، لو سلامي غاب عني صوته يجذبني، لو في وسط النار نفسي ايده تنشلني. ومهما تصعب احوالي في بيتي وشغلي ومالي، مهما تصعب احوالي في بيتي وشغلي ومالي، هو سيدي وراس مالي عليه كل اتكالي، الله كريم.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.